دفع الأمراض الوبائية بإرشادات الشريعة الإسلامية.
فالله عز وجل إذا أنعم على من يشاء من العباد بالصحة فليعلموا قدر هذه النعمة وعظمة هذه النعمة وعظمة الحاجة إلى المحافظة عليها. ما أحوج المسلمين إلى أن يعرفوا الأمور معرفة سديدة ومعرفة رشيدة سليمة. ينبغي أن يؤخذ الطب من الشريعة الإسلامية بمأخذ التسليم له وبمأخذ العمل بمقتضى وبمأخذ الاقتناء. فأي شيء يتأذى منه تتأذى منه الأجساد المطلوب دفعه والمطلوب إزالته. أن المسلم لا يستسلم للأمراض بل يقاومها. ومن أعظم ما يقاومها به أنه يدعو الله لأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. ظهر في هذه الأيام القريبة وهو من الأمراض الوبيئة ألا وهو مرض الكلية. هذا المرض قد حصل عندنا في اليمن في بعض المدن وهو من الأمراض الفتاكة. فهذا المرض المطلوب مقاومته ومقاومته قد سبق ذكر ما سمعتم. وكذلك أيضا نضيف إلى ذلك اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في دنيانا اللهم عافنا في أخرانا.
دفع الأمراض الوبائية بإرشادات الشريعة الإسلامية. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في 22 من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد كما تعلمون أن نعم الله على الخلق والعباد كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. ألا وإن من أجل هذه النعم وأعظمها نفعا وبركة نعمة الصحة. فالله عز وجل إذا أنعم على من يشاء من العباد بالصحة فليعلموا قدر هذه النعمة وعظمة هذه النعمة وعظمة الحاجة إلى المحافظة عليها بشكر الله وغير ذلك. فمن علم هذه النعمة حق العلم وعرف مدى الحاجة إليها والافتقار إليها فإنه لن يكون إلا ممن يعترف لله عز وجل بعظيم العطاء وبواسع الإحسان منه سبحانه وتعالى. ولهذا أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد حسن
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال الغنى صحة الجسد، الغنى صحة الجسد، وجاء بلفظ الملك صحة الجسد. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد بإسناد صحيح عن راشد بن سعد رحمه الله تعالى أنه قال: الغنى صحة الجسد، إلى غير ذلك من أقوال السلف رحمهم الله تعالى. انظروا إلى هذا الفهم، أنهم يرون أن الغنى يعطى للعبد إذا عاف الله بدنه وأبقى الله له صحة جسده، وهكذا الملك، يرون أن الملك هو في بقاء صحة الأجساد. ما أحوج المسلمين إلى أن يعرفوا الأمور معرفة سديدة ومعرفة رشيدة سليمة. فكم من شخص عنده هذا الغنى وهذا الملك لا يشكر الله ولا يعترف لله عز وجل كما ينبغي وكما يليق بجلاله سبحانه بهذه النعمة العظيمة. معاشر المسلمين، أدعو نفسي وإياكم إلى المحافظة على صحة الأجساد، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بما يكفي ويشفي فيما يتعلق بالمحافظة على صحة الأجساد، فما علينا إلا أن نتفقه فيما جاءت به الشريعة وأن نرغب في العمل والتنفيذ والتأدب بآداب الشريعة ونحافظ على هذه النعمة العظيمة. فصحة بدنك أغلى من الدنيا وما فيها، فكيف لا تكون متعرفا ومتفقها فيما يسبب بقاءها وسلامتها ودوامها مع التسليم لله في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. أيها الناس، سمعتم أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يشفي ويكفي فيما يتعلق بصحة الأبدان والمحافظة عليها والحمية لها. قال الله في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية العظيمة كيف فهمها أهل التفسير رحمهم الله تعالى؟ اسمع إلى شيء من ذلك. قال المفسر ابن جزي رحمه الله تعالى: هذه الآية جاءت بجميع الطب، هذه الآية جاءت بجميع الطب رحمه الله. وقال المفسر ابن عاشور: هذه الآية جمعت أصول صحة الأجساد من جانب الغذاء. وذكر الإمام الثعلبي في تفسيره وابن الجوزي في تفسيره وعز الدين الحنبلي والقرطبي وأبو حيان وابن عادل والسيوطي والقاسمي رحمهم الله أن هارون الرشيد كان له طبيب نصراني، فالتقى هذا الطبيب بأحد علماء الحديث وهو الحسين بن واقد رحمه الله تعالى، فقال الطبيب النصراني لهذا المحدث، قال له: ليس في كتاب ربكم ما يفيدكم في أمر الطب. فقال له هذا العالم، قال له: إن الله عز وجل قد جمع الطب في آية واحدة وهي: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال الطبيب النصراني: ليس في سنة نبيكم ما يفيدكم في طب أبدانكم. وقال له: إن العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وعلم الأبدان ليس موجودا في سنة نبيكم. فقال له: بلى. وذكر له حديثا، ألا وهو: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، ويعطى لكل بدن ما يلائمه. فقال الطبيب النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالونيس طبا. وجالونوس هو من الأطباء الكبار المشهورين. أما الحديث المعدة بيت الداء إلى آخره فليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مقالة حكيم العرب وطبيب العرب، وهو الحارث بن كلدة رحمه الله تعالى، فهي مقالته، وهي في حد ذاتها مقالة عظيمة في باب الطب، ولكن جاء في السنة النبوية وصح فيها ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث المقدام ابن معدي كرب الزبيدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث العظيم قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: علماؤنا لو سمع بقراط بهذا الحديث لعجب من هذه الحكمة ومن هذه القسمة في هذا الحديث. نعم، حديث فيه منافع عظيمة وأدوية كبيرة، والحمد لله لمن فقه ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب، هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب. معاشر الناس، قد يقول قائل: وكيف فهمنا أن قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، إنها جمعت طب الأبدان؟ الجواب: الآية الكريمة أباح الله فيها للناس أن يأكلوا وأن يشربوا، ثم نهاهم وحذرهم من الإسراف، دعاهم إلى تجنب الإسراف، قال: ولا تسرفوا. فالأطباء يقولون: الإسراف في الأكل، إما أن يدخل الطعام على الطعام، وهذا من أسباب الأدواء والأمراض التي تحدث في الناس، وإما أن الشخص يأكل من الطعام أكثر من حاجة البدن، فيجلب على البدن من الثقل والتعب والإرهاق وما يسبب الأمراض، وإما أن الشخص يأكل طعاما محرما كالذي يأكل الطعام المحرم في الشريعة، وإما أن الشخص يأكل طعاما لا يلائم بدنه إلى غير ذلك مما شرحه الشراح عند قوله تعالى: ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وسمعتم هذا الحديث الذي ذكرناه لكم، وهو التعليم النبوي، وتعلمون أن الطب النبوي هو أرقى أنواع الطب وأعلى أنواع الطب، وهو أكمل وأبرك أنواع الطب، لأنه من عند الله عز وجل. فلهذا ينبغي أن يؤخذ الطب من الشريعة الإسلامية بمأخذ التسليم له، وبمأخذ العمل بمقتضاه، وبمأخذ الاقتناع بأن ذلك هو الدواء للأدواء بإذن الله رب العالمين. فأكثر الأمراض الناجمة في الناس سببها المخالفة للآية الكريمة والمخالفة للحديث الذي سمعتموه قبل قليل، أكثر الأمراض الجسدية والبدنية سببها المخالفة للآية التي سمعتموها وللحديث الذي سمعتموه. وعلى كل، نحن نعلم جميعا أن الأمراض البدنية والأمراض الجسدية قد كثرت في أوساطنا، قد كثرت في أوساطنا، فماذا علينا؟ إننا بحاجة إلى السعي ما أمكن أننا نتفقه في دفعها، في دفعها والتخلص منها والمحافظة على الأبدان من تكررها ومن عودتها. والأمر كله لله، ولكن الله عز وجل قد دعانا إلى مقاومة الأمراض، ودعانا نبيه عليه الصلاة والسلام إلى التسبب في دفع الأمراض ولا نستسلم لها. هذا من المطالب الشرعية. ومن عجيب ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، قال: وقد اتفق الأطباء، وقد اتفق الأطباء على أن أدوية البدن إذا كانت عن طريق الغذاء فلا يحتاج إلى الدواء، يعني يكتفى باختيار الأغذية النافعة والمشروبات النافعة والصالحة وما أشبه ذلك. فهذه أمور سهلة على من فهمها وعلى من عقلها. ومن القواعد العظيمة التي ذكرها من ذكرها من حذاق المفسرين والأطباء من المسلمين، ذكروا أن الله عز وجل لما رخص للمريض، لما رخص للمريض أنه يترك استعمال الماء عند الوضوء وعند الاغتسال ويكتفي ويعدل عن ذلك إلى استعمال التيمم، إلى استعمال التراب. قالوا في هذه الرخصة قاعدة عظيمة، ألا وهي دفع كل ما يؤذي البدن، دفع كل ما يؤذي البدن. فأي شيء تتأذى منه الأجساد، المطلوب دفعه والمطلوب إزالته بالطرق المعتبرة شرعا وحسا وعقلا وعرفا، فيزال ما يؤذى به البدن. وكم الأمراض التي تفتك بالأبدان والتي تستحر بالأبدان عياذا بالله، عياذا بالله. فلهذا أيها المسلمون، إن دفع الأمراض التي تدب في الأبدان له طريقان: الطريق الأول طريق معنوي، والطريق الثاني طريق حسي. أما الطريق المعنوي فيكون ذلك بأمور، ومنها الإقبال على الله بالدعاء، بالدعاء بدفع البلاء ورفع المرض وإنزال الصحة والعافية، لأنه سبحانه هو طبيب العباد، وهو الشافي للعباد، وهو المدبر للعباد. احذروا أن تغفلوا عن هذه الأمور المعنوية. وسمعتم أن منها الدعاء، وعلى سبيل المثال فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله المدينة وهي أوبأ أرض الله، وهي أوبأ أرض الله. قالت: فأصيب أبو بكر وأصيب بلال بالوعك، وهو الحمى، وهو الحمى. قالت: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. هذا الحديث سمعتم أن الرسول لم يستسلم لوجود الوباء في المدينة، لم يستسلم بل سعى في دفعه وفي رفعه وفي إزالته، وذلك باللجوء إلى الله، باللجوء إلى الله الذي له الأمر كله وبيده الخير كله. ما أكثر الغافلين عن اللجوء إلى الله في إصلاح الأبدان وفي جلب صحتها وبقاء سلامتها، ما أكثر الغفلة عند كثير من المسلمين في هذا المجال. روى الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة، قالوا: يا رسول الله، فما أولتها؟ قال: الحمى، نقلت إلى الجحفة، والجحفة مكان بين مكة والمدينة، وهو مكان خالي من السكان، مكان خالي من السكان، ولا يزال على هذه الحال إلى الآن. فالرسول دعا الله أن يرفع الحمى والوباء من المدينة من أجل أن يدوم له البقاء فيها والصحة له ولأصحابه وللمسلمين من بعده عليه الصلاة والسلام. فلهذا صارت الحمى في المدينة كغيرها من البلدان حمى عادية، لا حمى وباء وأمراض تفتك بالأبدان. وهذا كما سمعتم ببركة دعاء النبي واستجابة الله لنبيه، فهذا يفيدنا أن المسلم لا يستسلم للأمراض بل يقاومها، ومن أعظم ما يقاومها به أنه يدعو الله لأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ولكن ذكرنا هذا كمثال. كذلك من أسباب دفع الأمراض البدنية والآفات الجسدية والأدواء التي تدب في الأبدان أن الشخص يتصدق صدقة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا من الأمر المهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: صدقة السر تطفئ الخطيئة، فإذا انطفأت الخطيئة فإن الله يثيب العبد. ومن ذلك أنه يدفع عنه ما يدفع من البلاء. ولهذا جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أم سلمة وأنس وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صنايع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والحلكة. صنايع المعروف، ومنها الصدقة، ومنها الإحسان إلى الناس، ومنها البر، قال: تقي مصارع السوء والآفات والهلكة. فهذا مما ينبغي أن يكون معلوما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء. فيا أيها المسلم، لا تبدد مالك هنا وهناك وتذهب من قارة إلى قارة أو من دولة إلى دولة تبحث عن العافية وتغفل عن إقبالك على الله. نحن لا نحرم عليك أن تبحث عن الدواء المباح لك، الدواء الحسي عن طريق العقاقير والأطباء، لكن لا تنسى أنك أحوج من هذا إلى ما عند الله، أن حاجتك إلى ما عند الله من دفع البلاء أعظم من حاجتك إلى المخلوق الذي إن لم يقبل دواءه وإن لم يقبل تطبيبه عند الله فليس بنافع لك. أنت محتاج حاجة كبرى دنيا وأخرى إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى، فلا تغفل عن هذا. ومن عجيب ما ذكره الإمام البيهقي في الشعب، وهي قصة صحيحة، أن شيخه المشهور بالحاكم أنه أصيب بقروح في وجهه لمدة سنة، فاستخدمت له أنواع العلاجات فلم ينتفع منها بشيء فرؤيت رؤيا له في المنام أن قائلا يقول له: يا أبا عبد الله، وسع العين للمسلمين، أي عين الماء، عين الماء. فذهب ووسع عين الماء ليشرب المسلمون فما مر إلا أسبوع وقد جاءت العافية. أسبوع من بعد إقبال الناس على المياه تلك المتدفقة فعافاه الله. فكم في الصدقة والتفريج عن المسلمين ودفع كرباتهم عنهم، كم في ذلك من المنافع العظيمة لفاعل ذلك في الدنيا والآخرة. هذا أيضا من الأسباب العظيمة في دفع أمراض الأبدان ومن الأسباب العظيمة، وهي أساس الأسباب المعنوية والحسية، أن المسلم يستقيم على طاعة الله ويتجنب معاصي الله، فلا يرضى أن يعصي الله وأن يتعمد مخالفة شرع الله، فيبقى صادقا مع الله، يخشى الله ويراقب الله ويخاف عذابه ويرجو رحمته، يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فما أكثر ما تكون الأمراض في الأجساد بسبب المعاصي والذنوب، فإن الله عز وجل ينزع البركة من أجساد العصاة، وينزع البركة من أموال العصاة، وينزع البركة من أوقات العصاة إلى غير ذلك، ويغير عليهم ما يغير على حسب ما اقترفوه من الذنوب والآثام والأوزار. ما أحوجك أيها المسلم إلى أن تجدد عهدك مع الله بالصدق له والإخلاص له والوقوف عند حدوده والرضا بشرعه والتسليم لأحكام شريعته ولهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا أنت تريد العافية، في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك، في قلبك وعقلك، وفي روحك ونفسك، وفي بدنك. إن كنت تريد هذه الأنواع من العافية فإنها لا تنال ولا تعطى إلا من قبل مالك الملك، من له الأمر كله، فأقبل عليه يقبل عليك ويقبل على ما تريد ويعطيك ما قد قضاه وقدره فلهذا معاشر المسلمين، إن الأسباب كثيرة المعنوية، وجعلناها في مجملها في هذه الثلاث لضيق الوقت. أما الأسباب الحسية فهي الإقبال للأمور الطبية التي عرف أنها من منافع الأبدان ومن علاج الأبدان ومن مصالح الأبدان، وهذا مرده إلى الأطباء الماهرين في الطب المتقنين لعملهم، الممارسين لعمل الطب بمعرفة عن علم ودراية وعن خبرة تامة. فيرجع إلى من لهم المعرفة في هذا من أجل أن يستفاد من نصائحهم وتوجيهاتهم، وكذلك أيضا من علاجهم. ولهذا الأطباء الماهرون في الطب الأقوياء إنهم لا يكثرون من إعطاء المريض الأدوية والعقاقير، بل يختارون له ما لا بد منه ويقللون، لأن كثرة الأدوية دليل على عدم إتقان الطبيب لمهنته. الإكثار من إعطاء الأدوية والعقاقير، خذ هذا واشرب هذا وخلي هذا إلى آخره، هذا من الأدلة على عدم إتقان هذا العمل أو على عدم الأمانة في أداء هذا العمل. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، قد سمعتم جميعا أو سمع أكثركم أن هنالك مرضا ظهر في هذه الأيام القريبة، وهو من الأمراض الوبيئة، ألا وهو مرض الكلية. هذا المرض من الأمراض والأوبئة التي من جملة ما يقدر الله على العباد، ما يقدر الله على العباد من أنواع الأمراض، ولكن مع تسليمنا لله في قضائه وقدره فقد دعينا كما سمعتم إلى مقاومة الأمراض وإلى دفعها ما استطعنا بالوسائل الشرعية والوسائل المباحة المعتبرة. هذا من الأمور المهمة. هذا المرض قد حصل عندنا في اليمن في بعض المدن، وهو من الأمراض الفتاكة. هذا من الأمراض الفتاكة، وهذا المرض هو عبارة عن إسهال شديد يحصل للمصاب به، إسهال شديد يحصل للمصاب به، وهكذا أوجاع مؤلمة في المعدة، وهكذا أيضا حرارة شديدة في الجسد، وهكذا أيضا إنه يسبب الجفاف للبدن، مما يسبب للبدن تغيرات رهيبة. فهذا المرض الذي سمعتموه إن المسلمين بحاجة، خصوصا في من قد صار المرض حولهم أو صار المرض في أوساطهم، بحاجة إلى التسبب في دفعه وفي رفعه بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهذا المرض المطلوب مقاومته، ومقاومته قد سبق ذكر ما سمعتم، وكذلك أيضا نضيف إلى ذلك أن يقاوم هذا المرض بالمحافظة على نظافة الأبدان، على نظافة الأبدان. فهذه من الأمور المهمة أن يحرص عليها الناس، المحافظة على نظافة الأبدان، وهذا قد جاءت به الشريعة، وهذا يطول شرحه لو دخلنا في ذلك. حتى على مستوى السواك جاءت الشريعة بالسواك محافظة على الأسنان، وكم أناس يسعون في هدم أسنانهم ليلا ونهارا، وفي هدم أبدانهم، لأنهم لا يتقيدون بآداب شرعية ولا يهمهم أن يحافظوا على الأبدان. فكما سمعتم المحافظة على صحة الأبدان، وذلك من جهة النظافة، وهكذا أيضا نظافة الثياب، وهذا أيضا من الأمور المهمة والتي جاءت بذلك الشريعة، قال الله ثيابك فطهر. كذلك نظافة المكان الذي يعيش فيه الشخص، أن يكون الناس حريصين على نظافة المكان من النجاسات ومن الأقذار والقاذورات. ومن جملة أسباب هذا المرض وجود المخلفات التي تجلب الروائح الكريهة والتي تجلب النجاسات إلى غير ذلك مما يسبب هذا المرض وغيره من الأمراض. فالمحافظة على نظافة المكان من الأمور المهمة أن يكون هذا الأمر حاصلا. وهنا في هذه المدينة في معبر يقوم المسؤولون عن النظافة، أهل البلدية، بالاهتمام بالنظافة، جزاهم الله خيرا على ذلك، فيشكرون ويشجعون ويعانون على الاستمرارية في هذه النظافة. وإلا غرق الناس في القمائم، وصارت القمائم مكومة كالجبال. فلهذا المطلوب المحافظة على بقاء نظافة الأمكنة، على بقاء نظافة الأمكنة من الأوساخ ومن المياه المتلوثة، كما سمعتم، إلى غير ذلك مما يحافظ به على صحة الناس. كذلك أيضا المحافظة من قبل الشخص فيما يأكله وفيما يشربه. بعض الناس يجعل معدته كمثل جهنم. هل من مزيد؟ لا يتحرى فيما يأكله وفيما يدخله معدته من جهة حرام، وكذلك أيضا من جهة التلوثات والأشياء التي قد تجلب الضرر. فمن جملة المحافظة على المطعومات والمشروبات أن الشخص ما يأكله من أنواع الفواكه والأغذية يحرص على نظافة ذلك الفواكه تريد أن تأكلها أغسلها قبل أن تأكلها غسلا جيدا. هنالك من يستعمل المبيدات وقد يكثر من ذلك حتى يسبب الضرر للناس، فبعضهم يستعمل المبيدات من أجل أن تنفخ المبيدات الفواكه والأشياء التي يبيعها للناس من أجل أن تكبر بسرعة وتنتفخ بسرعة، فيأتي الآكل إلى هذه، فإلى جانب ما قد دخل في هذه المأكولات من الانتفاخ عن طريق المبيدات، وهذا فيه أضرار واضحة. إلى جانب ذلك قد تكون البقايا ظاهرة على ظاهر الفاكهة، فغسلها من الأمور المهمة ومن الأمور النافعة. كذلك أصحاب المطاعم الشعبية والبوافي ومن كان يساول أعمال الطباخة وأعمال المأكولات، المطلوب أن يتحروا للناس المطعومات النافعة والمطعومات البعيدة عن التلوث وكذلك يعتنون بأمر النظافة وهكذا أيضا أمر النظافة يعتنى بها في البيوت من أجل المحافظة على الصحة. يا مسلم، إن صحة أولادك وأهلك وإن صحتك إنها لغنيمة كبيرة ولكرامة من الله أن تدوم فيك وأن تدوم في أولادك وفي أهلك، فحافظ على الصحة ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ولا يكون بعضكم ممن لا يبالي بما يوجه وبما ينصح من قبل طبيب من قبل خطيب من قبل مرشد من قبل محب، لا يبالي. هذا كمثل العدو لنفسه لأن الناس ينتفعون بإرشاد المرشدين ونصائح الناصحين ومعرفة العارفين، يستفيدون من ذلك ويتوصلون إلى ما به ينتفعون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في دنيانا وعافنا في أخرانا. اللهم إنا نسألك هذه الأنواع من العافية. اللهم عافنا في ديننا اللهم عافنا في دنيانا اللهم عافنا في أخرانا. باقي الصلاة.